الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. باسمكم وباسم فريق العمل أرحب بفضيلته، أهلا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بإخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا موفقا مباركا.
الحمد لله. إذن أهلا بكم مرة أخرى وأهلا بشيخنا، أهلا باتصالاتكم وبرسائلكم عبر SMS وأيضا عبر هاتف البرنامج وأيضا إيميل البرنامج الذي يظهر لاحقا بإذن الله. صاحب الفضيلة، هذا سؤال من عبر SMS ورد إلينا من مصر، يقول: هل بيع الكلية في حالة وجود ديون حالة على الإنسان وظروف سيئة يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا على الأمة الإسلامية أن أمر المؤمنين بأن يتفقد بعضهم أحوال بعضهم الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه. ولذلك ينبغي بأهل الإيمان أن يتفقد بعضهم أحوال بعضهم الآخر، وأن يراعوا المحتاج، وأن ينفقوا على من اضطر في أموره. فمن كان محتاجا إلى علاج احتسبوا لي النفقة في علاجه، من كان محتاجا لماكل أو مشرب أو غير ذلك احتسبوا للأجر في سائر أموره. ومن هنا لا يحتاج الإنسان إذا كان الأمر كذلك إلى أن يبيع شيء من أعضاء جسده، وهذا هو المؤمل في المسلمين. وأما بالنسبة لهذه المسألة بخصوصها، فإن التعليمات الدولية اليوم وتنظيمات الدول وأوامر ولاة الأمور فيها بمنع بيع الإنسان شيئا من أجزاء بدنه، ولذلك فإن التزام الإنسان لهذه التنظيمات أولى وأحسن.
أحسن إليكم. هذا سائل آخر من السعودية يقول: لدي محلات للإيجار، هل يجوز أن أؤجر إحداها أو أحد المحلات لحلاق؟
الأصل فيما يتعلق بالحلاقة إذا كانت استعمالا للحلاقة في أمر مباح أنه يجوز للمرء أن يؤجر الحلاق الذي لا يتعاطى ولا يتعامل بالأمور المحرمة. فإذا كان الحلاق يحلق الشعر وشعر الرأس وينظمه ويهيئه ويرتبه، فهذه كلها أمور مباحة، ومثل ما يجوز للإنسان تعاطي الأجرة عليه. نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن والفاتحة بالذات على روح الميت؟
هذه المسألة، مسألة قراءة سورة الفاتحة وإهداء ثواب القراءة لأحد من الأموات أو الأحياء، هذه المسألة مسألة موطن خلاف بين الفقهاء، والذي نراه عدم جواز ذلك، كما هو مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ودليل هذا عدد من الأدلة، أولها أن الأصل في العبادات التوقيف وعدم إحداث شيء من العبادات إلا بدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. وقوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الأمر وهو إهداء الثواب لم يرد في الشرع، ومن ثم فإن الأصل فيه المنع. وأما ما ورد فيه إهداء ثواب كالحج والصدقة ونحو ذلك، فهذا خاص بما ورد به النص، ويدل على هذا أن الحاجة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لإهداء الثواب، ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أهدى ثواب قراءة لحي أو ميت. ومن هنا فكوننا نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا هو الأولى والأحسن. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء إلا لكونه أرفع ما ينتفع به إلى أموات. ولذلك فإني أوصي من أراد أن ينفع قريبه الميت أو الحي أن يكثر من الدعاء له، فهو من أعظم ما ينتفع به الآخرون. وقد ورد في الحديث أن من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكل الله له ملكا يقول ولك بمثل.
الحمد لله. نستاذنكم صاحب الفضيلة بعد الشكر لكم، بعد الشكر لله عز وجل في أولى اتصالاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو تميم ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله.
الله يحييك.
لو تكرمت أبي أسأل الشيخ لو سمحت.
الشيخ اسمع تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا موظف في شركة حكومية تعمل في مجال الاتصالات، وهذه الشركة قامت بجلب سيارات لنا بالتقسيط. عندما أدفع يكون الدفع الأول مبلغ 2500 دينار كقسط أول، ولكن باقي المبلغ يقوم خصم من راتبي 190 دينار على كل شهر، ولكن تحت مسمى المرابحة الإسلامية، ونحن لا نعرف ما معنى المرابحة الإسلامية، ولكن العقد فيها في الأصل مخفي عنا، ونحن لا نعرف شروط العقد إن كان فيه شرط جزائي أو غير شرط جزائي. فهذه البيع أن نتم يعني نستطيع أن نأخذ السيارة أم لا، لأننا لم نطلع على العقد إن كان فيه ضريبة تأخير أو لا، وما معنى المرابحة الإسلامية. عندما نشتري السيارة يكون المبلغ دفع كاش 13000 دينار، وعندما يكون الدفع بالتقسيط يكون 16000 دينار. هل هذا يعني يجوز البيع أم لا؟
كم سنة يا أبو؟
نعم،
كم سنة تقريبا؟
على 4 سنوات، يكون من 4 إلى 6 سنوات، يعني السيارة ثمنها 16000 دينار،
وأنا
سأدفع 2500 دفع أولى فقط، وكل شهر يختمون من راتبي 195 دينار.
واضح السؤال، سؤال واضح.
نبي نعرف ما معنى المرابحة الإسلامية، وهل تجوز شرعا عندما يكون العقد مخفي علينا إن كان فيه ضريبة تأخير أو لا؟ نحن لا نعرف ما معنى العقد إن كان فيه ضريبة تأخير أو لا.
طيب،
هل السؤال واضح إن شاء الله؟
واضح، واضح جدا. شكرا،
حياكم الله، بارك الله فيك.
يسرى من الجزائر، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
بالنسبة لثواب المهدر الأموات، الصدقة الجارية المقصود بها من حر مال الميت أم من حر مثلا أموال الأبناء؟
طيب.
الشطر الثاني من السؤال، العمرة، هل يمكن أن أهدي مالي مثلا لأختي أن تعتمر لها وتعتمر لأمي المتوفية؟ وشكرا.
طيب، الشداد من السعودية، أخي شداد تفضل. أخي كريم شداد تفضل، لازال معنا أخي شداد؟ طيب، لازال معنا اتصالات. طيب، يبدو أن حسن معنا. أخي كريم، حسن تفضل. حسن تفضل.
ألو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا بشتغل بالبناء.
طيب،
بشتغل بالبناء أنا.
طيب،
بيجيني أي شخص تاني بدكر لي عمارة يبغى عليها فلوس.
أخي حسن، من الهاتف إذا أذنت.
أيوة شيخ،
هاتفني من الهاتف، اسمعني من الهاتف.
طيب،
موقع التلفزيون.
دبر لي عمارة الواجهة 30 رخام، يبغى عليها فلوس، هو دبر لي أي شخص ثاني.
أخي حسن، الإخوة في كنترول كما أرشدني الشيخ تأخذون السؤال مكرمين. معنا اتصالات. أبو الفضل من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام
أبو الفضل، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبغى نعرف يا أستاذ، معلش.
تفضل.
ألو،
تفضل تفضل
يا شيخ.
تفضل.
ما هو حكم الزكاة؟ في بلاد أكثر فيها استعمال في أكثر فيها الشرك، صار في أموال الزكاة للدعوة في سبيل الله.
طيب واضح سؤالك. سؤال آخر أبو الفضل.
شكرا يا
شكرا أبو الفضل. أمينة من بريطانيا تفضلي أختي الكريمة. أمينة تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة، عدة أسئلة يا شيخ.
باختصار لو تكرمتي. الأول،
السؤال الأول، عندي أنا عندي سلبية ديون وسأل عن حد، كانت حد سلبي الدين كان يقول لي فضل حتى الصدقة وسلبي الدين. سمعتني؟
الصدقة لأخذ الصدقة لأجل سدد الدين.
ايه، حتى طيب. عنده الدين، انا سلبي الدين كان قلت تم صدق، انا سلبي الدين ما عندي باش نقض الدين، قال قلت تم صدق صدقة ما كبيرة حد. السؤال
اختي امينة،
الو،
لو تعيدين السؤال مرة اخرى.
قلت لك عني حد عليه الدين يسأل في ديونات كان قد يتصدق
عليه مديونات وريد ان يتصدق.
ايه
طيب،
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني
عند السلبيه شي من رمضان، ما انا واقفه كم، يعني واقفه شو اللي السلبيه كم من رمضان ولا السلبيه كم من الباقي من رمضان الاخرين. فهمتني؟ سؤال ثاني.
اختي كريمه امينه، حتى لا اطيل عليك، يبدو ان الصوت ليس واضحا، الإخوان سيأخذونها وتكرم منك في الكنترول. فاطمة من ليبيا، مرحبا بك أختي الكريمة.
ألو، السلام عليكم.
السلام.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك.
اسمي فاطمة.
تفضل أختي الكريمة فاطمة.
ألو يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ نبي نستفسر منك، انا خريجه انا واختي من اكثر من 12 سنه، وظروفي يعني الماديه محتاجه للوظيفه، وقصدت مكاتب التوظيف والتشغيل وما حلفنيش الحظ يعني اني نحصل وظيفه. فعرفت على شخص يعني قال لي انه هو بيحصل لي وظيفه، لكن يبي مبلغ مالي، يعني مبلغ دفعه اولى، ولما يتم التوظيف بياخذ مني مبلغ مالي ثاني. فهذا جائز يا شيخ
وإلا
لا؟
طيب سؤال ثاني.
وسؤال ثاني يا شيخ، الصائم لما يشم رائحة البخور هل هو مفسد للصوم أو لا؟
طيب سؤال ثالث.
بارك الله فيك.
شكرا شكرا. فرح من السعودية، أهلا بك يا أختي كريمة. فرح راحت، تفضل. إذا نقف مع أسئلة السائلين صاحب الفضيلة. أنا بنت، هذا أبو تميم يسأل من ليبيا، شركة حكومية اتصالات يعمل بها، تعطيهم سيارات بتقسيط، يدفع شهريا دفعة أولى 2500 ثم مقسطا، لم يرى هذا العقد، يسأل عن المرابحة الإسلامية وهل هذا العقد سليم.
أحل الله جل وعلا البيع، فقال سبحانه وأحل الله البيع، وجعل الأصل في المعاملات التجارية الحل والجواز، ومن هنا أجاز الله جل وعلا التداين وتأجيل ثمن السلع المشترات، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الناس لا يؤخرون أسعار السلع التي يبيعونها إلا إذا كانت أكثر من ثمن الحال، ومن هنا لا حرج عليكم في شراء هذه السيارات التي تدفعون لها دفعة مقدمة نقدية، وتكون بقية الأقساط مؤجلة، تكون على الراتب الذي تستلمونه من الشركة، فهذه المعاملة جائزة ولا حرج عليكم فيها.
أحسن إليك، أرجو أن يكون الجواب واضحا أخي أبا تميم. يسرى من الجزائر تقول ثواب الصدقة الجارية، إذا كنا نريد أن يصل إلى ميت، هل يكون من حر مال الميت أم من أبنائه تركته؟
الصدقة الجارية يخرجها الإنسان حال حياته، كأن يجعل مالا وقفا، مثال ذلك أن يحفر الإنسان بئرا فيجعل ماءها صدقة على المحتاجين للماء، هذه صدقة جارية يستمر أجرها وثوابها حتى بعد وفاة الإنسان. مثال آخر للصدقة الجارية أن يجعل الإنسان وقفا كأن يجعل عقارا من عمارة أو فيلا أو مزرعة وقفا تؤجر وتؤخذ غلتها فتصرف على مصرف من مصارف الخير والبر، فهذه صدقة جارية. وهذا هو الأصل في الصدقة الجارية أن يخرجها الإنسان من ماله. إذا قام الورثة واحتسبوا للأجر فأخرجوا مالا وجعلوه صدقة جارية لقريبهم المتوفى، سواء كان والدهم أو والدتهم أو غير ذلك من أنواع الأقرباء، فإن هذا جائز ويؤجر به الإنسان الذي نويت الصدقة الجارية له، ويؤجر بها أيضا ذلك المتبرع بالمال. لكن لو قدر أن الإنسان مات وكان له تركة، فحينئذ لا يصح أن نخرج من التركة صدقة جارية إلا بإذن الورثة، فإن لم يأذن الورثة فلا يحق لهم أن يخرجوا صدقة جارية، وإن أذن بعض الورثة ولم يأذن الآخرون فإنهم لا يأخذون إلا من نصيب من أذن بالصدقة الجارية فقط، ولا يأخذون من نصيب بقية الورثة. كذلك لو أوصى الإنسان بوصية بحيث طلب أن تنفذ هذه الوصية بعد وفاته فتكون صدقة جارية، فإنه حينئذ تخرج من ثلث تركته ولا تخرج من جميع المال، فإن وفى ثلث التركة وإلا اقتصر على الثلث فقط. هذا ما يتعلق بأحكام الصدقة الجارية.
تقول يسرى في السؤال الثاني صاحب الفضيلة: لو أهديت أختي مالا لأجل أن تعتمر عن والدتي أو عن أحد أبويها، هل يصل هذا الثواب؟
العمرة عن الغير صحيحة جائزة، لا حرج على الإنسان فيها بل يؤجر عليها. وقد جاء في الحديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فدل هذا على أن العمرة تدخلها النيابة، ومن هنا فلا حرج على الإنسان في أن يعتمر عن غيره. كذلك لا حرج على الإنسان في أن يعطي أحدا من قرابته نفقة يقوم بهذه النفقة بأداء العمرة، يعطيه قيمة التذكرة وقيمة السكن وقيمة مأكله ومشربه وما يحتاج إليه من الحوائج في رحلة العمرة، هذا جائز ويؤجر الإنسان عليه ويثاب ولا حرج عليه فيه، ولا حرج على ذلك المعتمر، بل يكون له الأجر، لأنه إذا وصل إلى مكة سيصلي صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، سيتمكن من الطواف بالبيت، سيدعو في ذلك المحل الفاضل، وسيتمكن من عبادات لم يكن يتمكن من فعلها في بلده.
أبو الفضل من ليبيا يسأل عن جواز دفع الزكاة في الدعوة إلى الله في بلاد يكثر فيها الشرك والعياذ بالله.
الزكاة واجب من واجبات الشريعة وركن من أركان الدين، وقد أمر الله جل وعلا بها فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحذر من منع الزكاة وجعل منع الزكاة من أسباب العقوبة الأخروية، وقد ورد في الحديث أنه أيضا من أسباب العقوبات الدنيوية. إذا تقرر هذا فإن الزكاة تصرف في مصارف ثمانية ذكرها الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والجباة الذين يرسلهم الولاة لجبي الزكاة، والعاملين هؤلاء هم العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم الذين يستمالون لدين الإسلام أو لتخفيف الشر الواقع على دين الإسلام، والرقاب هم المماليك يعتقون من الزكاة، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل، وفي سبيل الله، والجمهور على أن المراد بذلك من كان مجاهدا في سبيل الله، وبعض أهل العلم أدخل فيهم في ذلك الحج. ومن هنا فإنه إذا كان الداعية إلى الله فقيرا وليس له مورد مالي يقوم بجميع حوائجه، أو عنده مورد لكنه لا يقوم بالكفاية، فحينئذ لا بأس من إعطاء هذا الداعية ما يقوم بكفايته. وهكذا أيضا طلبة العلم الذين يدرسون التوحيد ويشتغلون به، إذا كانوا لا يتمكنون من الجمع بين الاكتساب وبين طلب العلم فإنهم يفرغون لطلب العلم ويعطون من الزكاة.
يعني الحمد لله. ننتقل إلى أمينة من إيطاليا، أخذها الإخوان تكرما منهم. تقول: علي ديون وأريد الصدقة، هل لابد من سداد الديون؟
سداد الدين واجب من الواجبات التي أوجبتها الشريعة، وعدم سداد الدين حرام وظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، والظلم من الأعمال الشنيعة. جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ويقول سبحانه: فما للظالمين من نصير. فمن هنا لا يحق للعبد أن يترك الواجب وهو سداد الدين من أجل أمر مستحب وهو الصدقة، بل الواجب عليه المبادرة بسداد الدين من أجل أن تبرأ ذمته، ومن أجل أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، ومن أجل أن يكون ذلك سببا لرفع الظلم الواقع على هؤلاء.
أحسن إليك. هذه تقول في سؤالها الثاني، أمينة من إيطاليا أو بريطانيا عفوا، تقول أنها لم تصم عدة رمضانات لأعذار منها الحمل ونحوه، تسأل عن الحكم في مثل هذا.
إذا أفطر الإنسان لعذر شرعي من سفر أو مرض أو حمل أو إرضاع أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطروا فيجب عليهم حينئذ أن يصوموا أياما مماثلة للأيام التي أفطروها، هذا هو الواجب عليها. فإذا كانت قد تركت صيام أيام من رمضان وجب عليها قضاء هذه الأيام. وجمهور أهل العلم يرون أن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ويستدلون على ذلك بآثار قد وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن هنا فإن الواجب على أختنا الكريمة أن تقوم بقضاء هذه الأيام، تصوم أياما مماثلة لها، وكذلك عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا.
رأيتم كما يبدو في حالها وحال سؤالها اللي قاله الزملاء، قد لا تعلم هذه رمضانات على وجه الدقة.
إذا كان على الإنسان أيام من رمضان قد أفطرها ونسي كم عدد هذه الأيام، كان يكون سافر في أثناء الشهر ثم بعد ذلك لا يعلم كم عدد أيام التي أفطر فيها، فحينئذ الواجب عليه أن يجتهد ويتحرى فينظر ما هو الغالب على ظنه، فإن غالب على ظنه أنه قد أفطر 4 أيام فحينئذ يقضي 4 أيام. فالمقصود أنه يتحرى وينظر أغلب الأمور وأرجحها لديه فيعمل به.
حتى تطلب هذه المسألة لها شأن الإطعام، ما مقداره
بالضبط؟ الإطعام عن كل يوم مسكين، سواء غدت أو عشت، وضعت وجبة تشبع، أو وضعت طعاما جافا كما لو وضعت 1.5 كيلو من الرز نصف صاع، فحينئذ هذا يجزئها
الحمد لله.
ولا يشترط في الإطعام أن يكون في نفس يوم الصيام. لو جمعت 30 مسكينة، كان فرضا عندها 30 يوم، جمعتهم في محل واحد وأطعمتهم وأشبعتهم ثم بعد ذلك صامت أو صامت قبل، الجميع جائز ولا حرج عليها في ذلك كله.
سؤاله الثالث يعرض لكثير من الأباء والأمهات، يكثرون الحلف على أطفالهم: والله لا تفعلن كذا أو تترك كذا، يريدون منع الأطفال، وفي الغالب لا يعني يكفرون عن أيمانه، وهي أيضا لم تكفر عن يمينها. ما حال تلك الأيمان وهل يجزم فيها كفارة؟
الواجب على الإنسان أن يحفظ يمينه فلا يكثر من التكلم بالأيمان، وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فإذا وقع يمين ولم يفي الإنسان بيمينه، حلف على أمر المستقبل ثم لم يقم بالوفاء بذلك اليمين، فإنه يجب عليه حينئذ أن يكفر بإطعام 10 مساكين عن كل يمين، يطعم 10 مساكين عن كل يمين، هذا هو الواجب عليه. إذا كثرت الأيمان وتعددت، فإن كانت في موضوع واحد كفى فيها كفارة واحدة.
المراد بالموضوع يعني عفوا،
مثلا قالت لابنها والله لتحضرن شنطتك إلي، ثم بعد ذلك حلفت على نفس اليمين، وبعد ذلك حلفت 10 مرات، حينئذ لا يجب إلا كفارة واحدة لأن على موضوع واحد. لكن لو كان على موضوعات مختلفة، مرة على إحضار الشنطة، ومرة على كتابة الواجب، ومرة على إحضار ما، فحينئذ كل واحد من هذه الأيمان على موضوع مستقل، وبالتالي يجب عليها عن كل يمين كفارة مستقلة. إذا كثرت الأيمان ولم تدري، فالواجب عليها حينئذ أن تقدر غالب ظنها، كم عدد أيمانها، أن تقدر كم غالب كم عدد أيمانها بحسب غالب ظنها. نعم.
من كانت عادته وجرى على لسانه بهذه المثابة بكثرة، هل نقول تزم كفارة في كل أيمانك، أو نقول أنها جرت على يمينك ولا يؤاخذك الله بما يعني حلفت بيمين هذا؟
إذا حلف الإنسان على اليمين ولم بلفظ اليمين ولم يكن قاصدا لليمين، قال وين محمد، قال والله ما أدري، هذا ما يقصده الإنسان، جرى على لسانه من غير أن يكون قاصدا له، فهذا لا يؤاخذ الله به ولا يجب به كفارة، وهو المراد بقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل هذا على أن ما لم يجزم بعقده يمينا فإنه لا تجب كفارته. وقد ورد مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت رضي الله عنها هو قول الرجل لا والله وبلا والله ونحو ذلك.
الحمد لله، أرجو أن يكون الجواب واضح لأمينة ولغيرها ممن يحلف في هذه الأيمان. فاطمة من ليبيا تقول خريجة أنا وأختي من 12 سنة نحتاج للوظيفة، بحثنا عنها لم نجدها سوى رجل دلنا عليها بثمن ندفعه، كانها تعني رشوة أو كذا.
هذا على نوعين، النوع الأول ما كان أجرة على التعقيب، يعني المعاملات الذهاب إليها ومتابعتها تحتاج إلى دأب وعمل وجهد، فما كان على مثل ذلك وكان أجرة معتادة للتعقيب فإنه لا حرج فيه، لأن هذا أجرة على عمل. النوع الثاني ما كان من أجل أن يدفع المال لأحد من المسؤولين في هذه الجهات أو الموظفين فيها، فحينئذ هذا رشوة ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى به. فالمقصود أن هذا على نوعين، ما كان أجرة، أجرة تعقيب أو أجرة متابعة الدوائر الحكومية والمرور على المؤسسات ومعرفة من لديه منها عمل ووظائف وفرص وظيفية، فمثل هذا يحتاج إلى جهد، فمن اجتهد فيه أعطي أجرة مناسبة لأمثاله. وأما إن كانت هذه الأموال التي تدفع لبعض الموظفين من أجل أن يقدم غير المستحق على المستحق فهذه رشوة ولا يجوز للإنسان أن يأخذها أو أن يدفعها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وقد قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
أحسن إليكم وشكر الله لكم هذا البيان والإيضاح. فاطمة في سؤالها الثاني من ليبيا أيضا تقول البخور للصائم ما حكمه، هل يفطر؟
البخور للصائم إذا تعمد الإنسان استنشاقه وأدخله في جوفه
جاء بالبخور ووضعه تحت أنفه وسحبه سحبا قويا، فهذا جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر على صوم الإنسان، لأن البخور يخرج منه أجزاء تدخل في البدن. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، كان في مجلس وأدير البخور ولم يتعمد الإنسان إدخال أجزاء البخور إلى البدن، فهذا لا يؤثر على صوم الإنسان.
أحسن الله إليكم. نأخذ اتصالات الناذين ثم صاحب الفضيلة. نبدأ بالأخ الكريم عبد العزيز من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الشيخ سعد.
الله يحييك، أهلا وسهلا
يا شيخ عبد. يا شيخ سعد، اسم الله الرقيب أولا، واضح سؤالك؟
اسم الله الرقيب.
اسم الله الرقيب. وثاني سؤال يا شيخ سعد، علاقة لي مع فتاة عن طريق الهاتف فقط وما في كلام فاحش،
وهتف
يعني هل محارم الفتاة هذه لهم دين علي أم لا؟
لم افهم سؤال.
واضح سؤال.
واضح 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 السؤال.
شكرا يا شيخ، الله يرضى عليكم يا شيخ.
طيب، محمد من ليبيا، اهلا بك اخي الكريم. محمد بك. تفضل.
محمد من ليبيا،
تفضل.
عندي خطيبتي، يعني خطبها لي 3 سنين، وتو لما وصلت لامور الزواج يعني اتضح لي انها دايره علاقات تليفونيه، وصرحتني بالاشياء هي، وانا عهدتها قلت لها يعني لو صارحيني حنوقف معاك وما نتخلى عنك، فصافتني بأشياء يعني بيقت لي نفسيتي هلبة يعني، ونحاول أن نبي ندم الشمل ونبي يعني نسترها و... يعني نبي حكم هذه في الشرع ربي يعني شنو يحكم عليها إن شاء الله.
طيب، سؤال آخر أخي محمد.
يعني خطيبتي هي 3 سنين.
طيب أخي محمد، سؤال آخر. مارك سؤالك.
نعم،
لديك سؤال آخر؟
لا والله هذا سؤال.
شكرا، سؤالك واضح ونشكرك على غيرتك. محمد من الكويت، تفضل.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
في أحد من الدعاء على أحد القنوات المشهورة ذكر أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببدعة، وأن المسح على الوجه بعد الدعاء مستحب، وأنه يستحب الصوم أثناء مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم بعد المصباح؟ وجزاكم الله.
شكرا لك محمد. أبو سلمى من المغرب، أهلا بك يا أختي الكريمة سلمى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسألك، معالم فمي اختفت بسبب حبوب تأتي من صداع الرأس، وإذا ممكن لأني على وشك الزواج أرسمها، هذا ممنوع أو جائز؟
معذرة الإخوة الكنترول لو تأخذون السؤال الأخت سلمى تكرم منكم. أبو بكر من السعودية، أهلا بك أخي الكريم. أبو بكر من السعودية، أخي الكريم تفضل. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل الشيخ سيجاوبك، تفضل.
الله يطول عمرك. أنا مقيم هنا في السعودية.
طيب.
أنا مقيم في السعودية هنا.
طيب.
وصار لي مدة وسافرت البلاد وأنا متزوج، عندي حرمة جالي منها 2 ابنتان.
طيب سؤالك يا أخي.
جالي ابنتان، أنا متزوج.
طيب سؤالك.
ابنتان.
سؤالك يا أخي الكريم.
2 بنات.
طيب.
أنا سؤالي بالضبط يا شيخ، الوالد يقول لن تسافر اليمن إلا إذا طلقت زوجتك.
طيب.
أقول ليش؟ يقول فيها كذا وفيها كذا، وأنا واثق من حرمتي إني تحبني في الله، ويعني متمسكة بالإسلام، ومرة كويسة يقول ما تخش البيت إلا إذا طلقت زوجتك، وأنا ما أشر لك يا شيخ أيش أفعل. والسؤال الثاني،
سؤال ثاني،
أخذت سيارة أنا من شغلي، أنا أخذت سيارة وسافرت إلى اليمن وحطيت مشروع للوالد، ويا شيخ الله يطول أمرك قال لي في يوم من الأيام قال ولا لك شيء روح، وأنا أخذت السيارة ومشيت أخذت السيارة ومشيت، فهل لي في السيارة أم لا أبي وأخوتي؟
طيب شكرا أخي أبا بكر. عبد المحسن من السعودية، أهلا بك الكريم. معنا أحد؟ طيب أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وشكر الله لكم. الأسئلة بدأت تتر علينا، نقدم عليها سؤالا ملح حقيقة من الإخوان في الرسائل السمس، يسألون عن الزلازل والبراكين، يقولون هل حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هل هناك شيء يشرع في حال وجود مثل هذه الزلازل والبراكين ونحوها أيضا الفيضانات؟
لم يثبت أن الزلازل أن شيئا من الزلازل أو البراكين حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ضعيف مرسل لا يعول عليه، وفدل هذا على أنه لم يكن في عهد النبوة هناك زلازل أو براكين، إنما حدثت رجفة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقول صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر، زلزلت الأرض على عهد عمر، وكان ابن عمر يصلي فقام عمر خطيبا فقال يا أيها الناس لقد أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم في المدينة. ثم بعد ذلك حصلت زلازل في عهد ابن عباس، وأيضا أثرت عن علي رضي الله عنه عن حذيفة، وقام ابن عباس بأداء صلاة مماثلة لصلاة الكسوف في حال الزلزلة. وقد اختلف أهل العلم في ماذا يفعل المؤمن حال حصول الزلازل. لا شك أن الدعاء مشروع، وأن توجه العبد إلى ربه بأن يزيل هذه الزلازل أمر مشروع بالاتفاق، لدخول ذلك في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما بالنسبة لي السجدة، لأن بعض الناس إذا حصلت هذه الزلازل قد يتوجه بالسجود، فهذا لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، ومن ثم لا يشرع لعدم ثبوت عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان يصلي وحده صلاة منفردا ركعتين ونحوها، فهذا أيضا قال به جماهير أهل العلم، فمذاهب جماهير أهل العلم جواز أداء الصلاة فرادى في حال الكسوف في حال الزلازل. وأما بالنسبة لأداء الصلاة جماعة فهذا هو مذهب الإمام أحمد، لورود عن ابن عباس وورود عن علي، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قالوا لما جعل الشمس والقمر من الآيات، وجعل وجود الآيات سببا من أسباب صلاة الكسوف، قالوا فهكذا الزلزلة الدائمة فإنه يشرع لها صلاة الكسوف. إذا مذهب الإمام أحمد أن صلاة الكسوف مشروعة في حال الزلزلة الدائمة، أما الرجفة المجردة فهذه لا يشرع فيها لأن وقتها قصير. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى عدم مشروعية صلاة جماعة في حال الزلازل، قالوا إنما يصلون فرادى. وقال الإمام أبو حنيفة هم بالخيار، إن شاءوا صلوا وإن شاءوا لم يصلوا. ونحن نرجح مذهب الإمام أحمد في وروده عن طائفة من الصحابة، وأكثر الفقهاء كما تقدم لا يرون مشروعية هذه الصلاة، فالأمر فيها محل خلاف ونزاع من العهد الأول. هذا ما يتعلق بما يفعله المسلم حال حصول الزلازل والبراكين ونحوها. نعم،
نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم، أن يقينا مثل هذه الفتن، وأن يعني يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. عبد العزيز من الجزائر يسأل صاحب الفضيلة عن أذنتم، يطلب شيئا من التفصيل عن اسم الله الرقيب، هل من تفصيل بشأن هذا الاسم الجليل اسم الله؟
نعم، هذا الاسم ورد في حديث عند الترمذي، وإسناده فيه ما فيه، لأن جمهور أهل العلم يرون أن تعداد الأسماء في هذا الحديث مدرج وأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الأدلة الدالة على كونه من أسماء الله فيها نظر، لكن لا يعني هذا انتفاء الصفة عن الله عز وجل. فالله جل وعلا مطلع على أحوال العباد، يراقبهم ويعلم أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم. نعم.
له سؤال آخر لم أدركه تماما، يبدو عن الدين، تذكرونه؟
سؤاله الآخر ويتكلم عن امرأة بينه وبينها علاقة بالهاتف، يعني يتصل بها وتتصل به.
هذا محمد من ليبيا؟
لا، قبل اتصال محمد، محمد خطيبة،
خطيب
عبد العزيز، يقول
بينه
لا ليست محرمة، يقول بيني وبين امرأة مكالمات بالهاتف وليس فيها شيء من الأمور المحرمة، إنما هو حديث عام. فنقول في مثل هذا الذي نوصيك به أخي العزيز ألا تأتي لهذه المكالمات، لأنه يخشى منها أن تتطور إلى ما يكون مخالفا للشرع. لكن إذا كان في هذه المكالمات ما يكون خاصا بين الرجل وأهل بيته، فإنه حينئذ لا يجوز لك الاستمرار في هذه المكالمة. نعم.
هل يندرج في هذا صحيح الفضيلة ما نشهده الآن بين بناتنا وأيضا فتيتنا من مهاتفات أو مكاتبات عبر الإيميل ومسنجر؟
مثل ما تقدم أن الحديث في ما يتعلق بالأمور الخاصة بين الزوجين لا يجوز أن يكون بين الرجال والنساء الأجانب، هذا محرم ولا يجوز للناس أن يتحدثوا به لأنه وسيلة إلى أمر محرم. أما إذا كان حديثا مباحا أو كان موعظة وذكرى فهذا لا أستطيع أن أقول بالمنع منه، لكنني أوصي بعدم الاستمرار فيه لأن لا يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فيما يتعلق بذلك.
رأيتم لو استغنت الفتاة بمواقع الدردشة الخاصة بالفتيات، هل يكون في ذلك غنية وأفضل بكثير من أن...
الذي نوصي به شبابنا وشاباتنا أن يستعملوا أوقاتهم فيما ينفعهم دنيا وآخرة، في قراءة كتاب الله، في النظر في تفسيره، في النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، في تعلم العلوم النافعة، في تعلم اللغات، فيما يستفيدون منه فيما يفيدهم في دنياهم أو في آخرتهم. هكذا أيضا فيما يتعلق بالتقنية الحديثة والمواقع، وجدت مواقع متعددة مختلفة تكون سببا للتعلم، سواء ما كان منها مواقع عامة أو مواقع تعليمية من أمثلة المواقع الإسلامية التي فيها نشر للفتاوى والأسئلة والأجوبة الدينية، أو فيها تعليم شرعي، سواء كان تعليما على عن طريق، سواء كان تعليما بانتظام مثل ما يكون في الجامعات المرتبة المنظمة من مثل جامعة المعرفة وغيرها، أو كان في المواقع التي تعلم العلوم النافعة بحيث لا يكون على سبيل الانتظام، فمثل هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، بل هو الذي نؤمل فيه ونراقب فيه. أما استعمال الأوقات فيما يباح ولا ينتفع به الإنسان هذا جائز، لكنه خلاف الأولى. فالمقصود أننا نهيب بالشباب والشابات وكل من كان على اتصال بهذه المواقع وله قدرة على الدخول في الشبكة أن يحرص على المواقع النافعة التي تفيده في آخرته أو تفيده في دنياه. نعم.
الحمد لله. صح الفضيلة، سؤال محمد عن خطيبته وقد أمضى معها 3 سنوات، يعرض على كثير من الشباب في العالم الإسلامي والعربي أيضا، تجده مثلا يطيل فترة الخطوبة بينه وبين زوج بين خطيبته ويهاتفها، ثم بعد أن ترتاح له ويرتاح لها يطالبها بمصارحته بماضيها، وهي أيضا تطالبه بمصارحتها بماضيه، فينكشف المستور ثم يقع ما لا تحمد عقباه، فيكتشف أحدهما أن للآخر علاقات محرمة. ما التوجيه في مثل هذا؟
التوجيه في مثل هذا أولا أنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بأموره المحرمة، خصوصا فيما بين الزوجين،
ولو من باب التصفية والتصافي،
لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يجاهر وأن يذكر ما وقع منه من الذنوب والمعاصي ما دام أنه تاب، فالتوبة تجب ما قبلها، وليس في ذكر المعايب والذنوب السابقة فائدة ولا مصلحة شرعية. هذا من جهة. وقد ورد في الحديث الترغيب في الستر، سواء ستر الإنسان على نفسه أو ستره على غيره، فالخطيب يستر على زوجته مطلع عليه من معايبها، وكذلك الزوج المطلق يستر على المرأة التي طلقها ما رآه من المعايب. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولذلك لا يحق للإنسان أن يبين المعايب الموجودة عند الآخرين. بالنسبة لسؤال السائل، يسأل عن مدى مشروعية الاستمرار مع هذه المرأة التي وجد أن عندها علاقات بالهاتف واتصالات هاتفية مع أجانب. نقول ما دام أنها تابت وأنها لن تعود مثل هذا فالأصل الجواز، لا نستطيع أن نقول بالمنع من مثل هذا. نعم،
الحمد لله. محمد من الكويت يسأل عن أن أحد الدعاة خرج في إحدى القنوات لم يسميها باسمها، تكلم عن بعض الأحكام الشرعية مثل احتفال بالمولد النبوي ودعا إليه وقال أنه ثابت، ثم أيضا وأنه ليس ببدعة وعلى حد قول السائل، ثم أيضا ذكر المسح على الوجه وأنه مستحب، وذكر أيضا شيئا عن السبحة.
أما بالنسبة لسؤال السائل فالذي نشير به على أخي الكريم عدم ضرب أقوال الدعاة الإسلام بعضهم ببعض، فإن الناس يختلفون من عهد النبوة. ومن هنا لو وجدت مثل هذا السؤال فاسأل عنه مباشرة بدون أن تقول هناك مفتن يفتي بكذا، نبهوه أو قولوا أو اذكروا بيانا مخالفا لكلامه، فإن هذا لا يستفاد من مثله، لأن فيه ضرب أهل العلم بعضهم ببعض وفيه إيجاد لنزاع وشقاق بينهم. والذي نشير به على أخي الكريم إذا وجد ملاحظة على أحد في قناة من القنوات أن يقوم بالاتصال بتلك القناة ويحاول أن يقنع من يتكلم بمثل هذا الكلام المخالف، أو يحاول أن يجعل أحد العلماء الذين يظهرون في تلك القناة يتكلمون بكلام مضاد للكلام السابق ببيان الأدلة وتوضيح الحكم الشرعي، ليكون المشاهد والمستمع لتلك القناة على بصيرة من دينه. أما بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي فالاحتفال لم يكن موجودا في عهد النبوة، ولم يكن موجودا في عهد القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد القرون الفاضلة. ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا لم يحتفل به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا، فالمشروع لنا أن نتبعه في ذلك. وهكذا أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا به وهم القدوة لنا، قال تعالى اتبع سبيل من أناب إلي، وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها. ومن هنا خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم. فإذا لم يفعل في تلك القرون الفاضلة وهم أفضل منا وأكثر فهما للكتاب والسنة منا وأكثر محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم منا، فحينئذ ليس من محبته في شيء أن نكون على خلاف هديه بإقامة مثل هذه الاحتفالات. يقول النبي صلى الله يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الرسول ومحبة الله عز وجل تظهر باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمخالفة هديه ووضع احتفالات لم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق ب
أذنتم صاحب الفضيلة أن أخذ اتصالات معلقة معنا من أذنتم من ليبيا مراد.
أكمل كلامي.
سنعود إليك، الكلام إليك، لكن يبدو أن الإخوان ألحوا علي بمراد ومراد معلق معنا من أذنتم. أخي مراد.
السلام عليكم.
تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله. ما أدري تفضل.
بالله بس بسألك الشيخ على حكم يقول إنسان الجمعية هي دفعة مجموعة يكون يلم فيها مبلغ مالي وكل شهر يخد ثانية تأثر، فهل يحق أن أضربها في الطلاق؟
طيب الجمعية واضح السؤال. السؤال الثاني،
السؤال الثاني ما هي حق مخارطة ومجالسة ركب مع من يصلي
من لا يصلي؟ طيب
والاستثناء بالعذاب. شكرا فضيلة
الصوت. طيب أم ياسر من السعودية، أختي الكريمة تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت بشرك سؤالين.
السؤال
الأول
أم ياسر،
هل إذا مثلا الواحد يعني يسمع فتاوى مثلا مثل برنامجكم هذا وأذن المؤذن يطفي؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أبي أعرف يعني الكفر مخرج من الملة، وش اللي ممكن؟
طيب شكرا. السؤال السائل الأخير غالب أخ الكريم من السعودية، أهلا بك.
السلام عليكم.
السلام.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أعمل في بقالة نبيع الدخان فيها.
طيب
مفهوم. طيب وأنا قد حاولت مع صاحب البقالة هذه يترك بيع الدخان فرفض، فماذا أعمل الآن؟ هل أقدم استقالتي من العمل بحكم أني حاصل على تأشيرة عمل عنده هذا مقيم أنا عشان في السعودية؟ طيب. رغم أني من اليمن.
طيب.
فما العمل يعني؟ هل أقدم استقالتي رغم أني؟
واضح السؤال. واضح السؤال، أشكر غيرتك. سؤال ثاني.
السؤال الثاني، لدينا إمام مسجد في القرية لا يجيد قراءة القرآن الكريم على الوجه الصحيح، ويوجد لدينا شباب يحفظون القرآن الكريم لكنه يرفض أن يقدمهم ويصر على أنه يصلي بالناس هو، فما الحكم في هذا الحال؟
طيب شكرا.
هل يجب تأخيره بالقوة ومنعه من الصلاة؟
شكرا لك أخي غالب، ويبدو أن الدعوة مغالبة بينكم وبين إمامكم، لكن سنجيب عن الأسئلة إن أردتم صحيح الفضيلة أو نرجع بعضها إن لم نستطيع تكرم منكم مستمعيكم مشاهدي الكرام في الحلقة القادمة غدا بإذن الله. أبو بكر من السعودية مقيم السعودية يقول سار لي
قبل هذا
معذرة نعود إليكم ولا حديثكم، ولا بأس من ترجع للاتصالات بعدين بعد الحلقة.
كان هناك سؤال متعلق بمسح اليدين بعد الدعاء.
مسح اليدين بعد الدعاء،
إذا دعا الإنسان هل يشرع له مسح اليدين أو لا يشرع؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها من العصور الأولى، وذلك أنه قد ورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث تدل على مشروعية المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. وهذه الأحاديث الثلاثة منها حديثان ضعيفان جدا، ومنها حديث ضعيف، بعض أهل العلم قال بأنه يقوي بعضها بعضا، فقال باستحباب مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. والأظهر أن الأحاديث الضعيفة جدا لا يقوى بها، والحديث الضعيف لا يؤخذ منه سنة ولا يؤخذ منه مشروعية عمل من الأعمال، ومن هنا فالذي يظهر عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ولكن المسألة كما تقدم ليست مسألة قاطعة نجزم بها، وللخلاف فيها مجال. سؤال أبو بكر.
أبو بكر من السعودية يقول أبي قال لي طلق زوجتك وهي مسلمة ومقيمة وبينهما ألفة.
إذا أمر الوالد ابنه بطلاق زوجته فإن كان لسبب شرعي فحينئذ يجب على الابن طاعة الوالد في ذلك، كأن تكون المرأة فيها مثلبة دينية تؤدي إلى نقص حال الزوج أو حال أولاده، أو لا تقوم بالواجب عليها تجاه الزوج أو الأبناء، أو لا تقوم بالآداب الشرعية المطلوبة في التعامل مع والد الزوج، فحينئذ يجب على الزوج أن يطيع الوالد في مثل هذا. الحالة الثانية أن يكون هناك مخاصمة لأمر دنيوي أو لأمر غير شرعي بين والد الزوج وبين الزوجة، فحينئذ لا يجب على الزوج طاعة الوالد بتطليق زوجته، والواجب محاولة الإصلاح بينهم، فإن طلقها فلا يأتم بذلك ونرجو له الأجر. نعم.
يقول سافرت لليمن وبلفظته حطيت مشروع للوالد ثم قال الوالد ليس لك شيء فعدت بسيارتي إلى موطني في السعودية أو إقامتي في السعودية.
ما دام أنه جعل هذا المشروع ينوي أنه للوالد وقصده وتلفظ به فحينئذ هو على ما نواه وبالتالي يكون ملكا للأب تملكه فالأب قد تملك هذا بقبول هذه الهبة ومن ثم فالمال للأب والمشروع يكون للأب.
مراد من ليبيا الجمعية التي تكون بين الموظفين بين الطلاب.
الجمعية التي تكون بين الموظفين بحيث يسلم كل واحد من الموظفين جزء من راتبه لأحدهم في أحد الشهور ثم تدور في كل شهر لكل شخص شهر من الشهور. هذه إن كانت على مرة واحدة فإنها جائزة لأنها تكون من باب الدين وسداد الدين، وإن كانت تدور أكثر من مرة والإنسان يحصل عليها مرتين في الشهر الأول وفي الشهر السادس فهذه لا تجوز لأنها من اشتراط نفع للقرض ولا يجوز القرض الذي يجر منفعة.
يبدو أن الوقت قد دهمنا عن إدراك باقي الإجابات والأسئلة. أستبيح عذرا المشاهدين الكرام. مراد سؤالك الآخر، أم ياسر والأخ غالب أيضا سأعرض أسئلتكم إن شاء الله تعالى غدا في السابعة مساء في صدر حلقة الغد مع شيخنا الشيخ عبد الله المنيع. أشكر في ختام هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك وأسأل الله جل وعلا لي ولك ولأخواننا الذين ساهموا في إخراج هذا البرنامج ولجميع المشاهدين ولجميع المسلمين قاطبة التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق لا تأمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم وإلى اللقاء إلى غد بإذن الله. موعدكم دوما معنا من السبت إلى الأربعاء في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.